نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة بدعة ضلالة وضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وقد وصلت إلى باب النهي عن بيعتين في بيعة. أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه: ما حكم بيع كلب الصيد وكلب الحرث وقد أجاز النبي اتخاذهما، وما حكم قتلهما كلب الصيد و بيعها كلب غنم؟ لا يجوز بيع كلب الصيد كما ذهب إليه الإمام أحمد. طيب، كلب الصيد ينتفع به وقد نهينا عن قتل، وقد جاز بيع كل ما ينتفع به، وهو ينتفع به كلب الصيد، ينتفع به كلب الصيد، ها؟ ينتفع به، ها؟ لحديث في هذا الباب هو حديث ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب بعموم النهي. هذه قاعدة كان النبي يمشي عليها، ذكر ذلك تلك الفائدة ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله أو الخطيب البغدادي، وهي أن النبي كان يحتج كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بعموم النص في القرآن. فإذا قلت أين ذلك؟ قلت في صحيح البخاري لما ذكر الخيل المربوطة وقفا في سبيل الله، سئل وأن رمثها وغير ذلك ما ذكره فيه أجر، سئل عن الحمر إذا وقفها في سبيل الله فقال: لا أعرف فيها أو لا أعلم فيها في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فأما من يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه آية عامة احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتجاج بالعموم سنة. فالإمام أحمد كذلك صنع، قلب الصيد قال ما يجوز بيعه لأنه في نص عام خرج مالك الموطأ حديث أبي مسعود الأنصاري نهى النبي عن ثمن الكلب، ما فرق النبي كلب صيد كلب حراسة، كل ذلك داخل تحت عموم هذا النهي، داخل تحت عموم هذا النهي. طيب، لو أن رجلا زنى امرأة ووعدها أن على الزنا بثمن فلم يعطها وتزوجها من بعد. وما أعطاها مهر بعد ما تزوجها. فلها، هل لها أن تستخلص مهرها من الزنا قبل النكاح والمال الذي وعدها إياه؟ الجواب لا، لأن النبي نهى عن مهر البغي كما في حديث المال أبي مسعود الأنصاري في موطأ مالك، فلا صحت أصلا. طيب، أصلا هل يجوز تزوجها وقد زنى بها؟ ها؟ قالت عائشة وغيرها من الصحابة: من تزوج امرأة زنى بها فلا يزالان زانيان زانيين. كيف تزوجها؟ لا بد أن يتوب توبة النصوح وتطهر بحيضة ثم تزوجها. ما أعطاها مهر، نسي يعطيها مهر، وقال في نفسه: يا أعوذ بالله، أصلا أنا أعرفها قبل الزواج، إيش مهر وما مهر؟ وما أعطاها. جاء عالم قال: لا، تطهرت وتبت، ما زواجكم صحيح، وين مهرك؟ قال: والله استرخصت أن أعطيها مهر، كانت علاقة محرمة معها. فقال: لا، لازم تعطيها مهر. مش يسوي كما درستم بعد صلاة الجمعة في شروط النكاح، مهر المثل، يعطيها مهر المثل. إذا المهر ما له علاقة بإيش؟ بالثمن الأول. لا تسحت، لا يعطيها إياه ثمن الزنا، لا يعطيها إياه. نعم. طيب، يمر على النساء قارئات الفنجان أكثر من خدع بهذا، تعرفون كما ذكر ابن الجوزي في هذا المجتمع، نسأل الله أن يهديهن، في الحمد لله فيهن فاضلات، لكن أتكلم على الأغلب أكثر أهل النار، ففيهن فاضلات عالمات طالبات علم حافظات كتاب الله حافظات بالغيب فروجهن بالغيب. فقرأت لها امرأة على فنجان، لكن اشترطت عليها أن تعطيها 100 ريال على القراءة على الفنجان، يعني تشوف مستقبلك بالفنجان 100 ريال. طيب، صنعت لها هذه القراءة وتكلفت حتى قرأت في زعمها ودارت الفنجان نص ساعة. طيب، الآن تعب إدارة الفنجان وقلبه وتحريكه والتفكر ليس على الكهانة، ثمن التعب هذا، حركت الفنجان وقرأت ومعت النظر وقلبته ورجعته، فما حكم الثمن؟ هو حرام مطلقا ولا فيه تفصيل؟ حرام مطلقا ولا فيه تفصيل؟ هذه قارة فنجان اللي هي الكاهنة الخبيثة، مطلقا مطلقا غير تفصيل. النبي نهى عن ايش؟ حلوان الكاهن، ما فصل، ما فصل، قال تعب كذا، ما فصل، كل حرام فلا يرضى. طيب، فهل لا يرضى حلوان؟ طيب، كذلك لو اشتكات بنك اللي ثمن الربا المسلف كان بنك 700,000، 300,000 زيادة ما أعطيت إياها، فرحت اشتكاك عند القاضي، تكتب في مذكرة الرد على الدعوة لو كانت وكانت الدعوة تقبل عند القضاء أن المسلف 100,700 والله حرم الربا. إذا خشيت من الإكراه سجن أو شيء فتعرف الإكراه سجن طويل يقول ما فيه فلا تسدده 17 سنة هذا إكراه. طبعا الثوب الوحيد من الربا سدد وخلاص من باب الإكراه، لكن ما في إكراه، في لائحة اتهام إنك ما سددت، في لائحة رد عند القضاء رد هذا ربا، فلا تعرف منه يجب ياخذ 700 أعطانية، لا يجوز له ياخذ فلس من ربا يسدد 36 زيادة بالإسلام. عبرت عني على القاضي، والقاضي إن شاء الله ما يقصر، نرجو أنه ما يقصر. وعلى الإنسان أصلا لا يتورط في الربا يعني، لكن أقول لو تورط وتاب أي ما يرجع له الزيادة، ما يرجع له الزيادة، ما يستحق الزيادة، يرجع البنك 700 إن أخذها منه، لا يرجع الفوائد، فوائد ربا. ها؟ كذلك إذا إنسان باع بيع تأجير منتهي بالتمليك، وكان المسكين متأول وحس إنه فيه فتوى ما استطاع يرجعها، خلاص استمتع بالسيارة كما أفتى ابن تيمية رحمه الله في العقود الذي فعلها العبد وأبرمه وجاهل متأول. لا هذه اتركها بحسابها، إذا وقعت مثل هذه المسألة فاتركها عندئذ بحسابها للنظر فيها. طيب أخذنا بيع وسلف قرأنا. طيب ما حكم من يقول الرجل للرجل بيعني هذه السيارة؟ قال لو بيعك هذه السيارة لا بأس، لكن على أن سلفني 100,000 محتاج ابني، ابيعك وتسلفني اخذ سلعتك كذا كذا، على ان تسلفني كذا وكذا، او اخذ مالك على انك تسلفني. بيع وسلف حكمه اخان لا يجوز، نهى النبي عن بيع وسلف، لكنه وإن كان منقطع عند من
مالك
لكنه صحيح، خرجه أبو داود في سنن الترمذي. نعم من طريق عمرو بن شعيب على أبيه عن جده سند حسن. فلا يجوز هذا الشرط، أبيعك على أن تقرضني، نهى عن بيع وسلف صلى الله عليه وسلم. طيب أخذنا بيع النحاس
نعم
أخذناه. طيب ما حكم ما يبيع كيلوين نحاس بكيلو حديد؟ كيلوين نحاس بكيلو حديد، يقول أبيع أكثر هذا كيلوين نحاس بكيلو حديد، فما حكم هذا البيع؟ جائز جائز، لكن الكوفيون قالوا لا يجوز بيع الحديد بالحديد ولا الصفر بالصفر النحاس بالنحاس إلا واحد واحد، ولا يجوز نسيئة، كأنهم جعلوا هذا ثمن. هل الكوفيون قولهم راجح ولا قول الشافعي والإمام أحمد وغيره؟ قالوا لا ربا في تلك الأشياء كلها على حال من الأحوال إلا الذهب والفضة، كيلوين نحاس بكيلو حديد، كيلوين ألمنيوم بكيلو، كله جائز يقول الشافعي. هل قول الشافعي أرجح عن قول الأحناف؟ الشافعي قالوا كيف أنتم تقولون إن الذهب والفضة له ثمن، طيب الحديد الطن بكم وله ثمن؟ فما ما بالكم؟ رد عليهم أبو عمر، أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي صاحب الاستذكار، اجتمع العلماء على أنه لا بأس بشراء النحاس والصفر والحديد والمسك والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك من زنات الذهب والورق، اجتمع العلماء نقدا ونسيئا، ودل ذلك الله أعلم على فساد ما أحله الكوفيون. نعم في أن الوزن جنس لا يجوز فيه التفاضل ولا النسب. نعم أجمعوا على جواز بيع الزعفران والقطن الحديد الرصاص وكل ما يوزن الذهب والفضة بالنقد والنسيئة. فإذا كان يجوز أنه لا بأس بشراء النحاس والصفر الحديد والعنبر وأشبه ذلك المزلات بالذهب، فما الفرق؟ طيب نسيئة وتفاضل، شيل الذهب والفضة الحديد لا شيء. فالأمر كما قال الشافعي لا حرج كيلو من الألمنيوم بكيلو حديد، كيلو نحاس بكيلو نعم فضة نسيئة، إنما الكلام على الذهب والفضة لأن النبي نص قال إذا اختلفت الأصناف هذه تبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا الكلام الأحناف لذلك مرجوح. فلنبدأ الآن بقراءة الحديث الوارد في النهي عن بيعتين في بيعة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع: باب النهي عن بيعتين في بيعة. وروى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لاجل انقطاع فهو بلاغ، ولكن خرجه الترمذي والنسائي الكبرى وأحمد على أبي هريرة بسند حسن وله شواهد كثيرة يصح قبل جمعة. نهى عن بيعتين في بيعة. طيب، وجاء في حديث أبي داود بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. من بيعتان في بيعة؟ يقول ابن القيم: البيعتان في بيعة هي بيع العيلة، هي بيعتين في بيعة. وصورتها أن يقول لشخص: أشتري منك هذه السيارة ب90,000 نسيئة يعني أقساط، واشتريها مني ب60,000 ناجز يعني كاش في نفس الوقت، فحينئذ إذا أمضي البيع فله الأوكس الأقل أو الربا. وفسر سماك لأنه هذا الأرجح والذي مشى عليه العلماء أن يقول له: الذي مشى عليه بعض العلماء وقول سماك راوي الحديث: أبيعك هذه مثلا ب10,000 ناجز و ب15,000 نسيئة، كما يفعلون في المعارض في سائر المعارض، المعارض التي تبيع بالتقسيط، هكذا يقولون: هذه السيارة 60,000 كاش، ب60,000 كاش، ب75,000 أو 80,000 أقساط. فهذه كما قال سماك راوي الحديث: هذه بيعتين في بيعة، فلا يجوز. قالوا: العلة في ذلك أنها جهالة، فقد علق العقد، كتب العقد كذا: أبيعك هذه السيارة ب60,000 كاش أو ناجز و90,000 أو 80,000 نسيئة، فيكون بيع غرر. فحينئذ إذا صمم على أحد البيعتين قبل أن يمضي هذا العقد قال: لا أريدها بكاش، أريدها نسيئة صاد 85,000 أو 80,000، جاز لأنها صارت بيعة، فإذا العلة في بيعتين في النهي عن بيعتين بيعة الغرر، الغرر مقدار الثمن. لكنه لو قال أبيعني هذه السيارة ب85,000 أقساط جاز، بيعني هكذا بكاش جاز. وأما مالك فيقول أن رجلا اقرأ
وقال مالك رحمه الله أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه.
نعم هذا منقطع عن عبد الله بن عمر، لكن هذا الذي نهى عنه ابن عمر صحيح، وكراهة التحريم لو صح عنه المعنى صحيح، لأنه يكون بيع. تأمل ليش هذا
بيعتين في بيع،
تأمل النص
بالنسبة
ما ليس عندك، قال حتى أبتاع منك إلى أجل، بيعينا يا إخوان، عينا عينا كما روى، والذي جاء خبره في سنة أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى تفجعوا لدينكم. الحديث فلا يسلط الله الظل بفعل شيء مباح، لابد يكون هذا معصية. وكتب لأنه جاء في حديث آخر في مسند أحمد بحديث ابن عمر وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، فلا يوصف هذا العقد إلا بالتحريم للذي قال كتبت الذلة، فدل على العينة من أسباب الذل في المجتمعات المسلمة إذا تبايعوا بالعينة، ولا يكون ذلك إلا بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الشافعي والحنابلة هذا العقد باطل، لو بيعتين في بيعة لأنه بيع الغرر بسبب الجهالة، لأنه لم يلزم البائع ببيع واحد، فأشبه ما لو قال بعتك هذا أو هذا لأن الثمن مجهول. نعم فيه إبهام. إذا كيف يتخلص من هذا من بيعتين في بيعة؟ إيش يصنع حتى يتخلص؟ إيه نعم يذكر له أحد البيعتين ويصمم ويقصد ذلك وينتهي الإشكال، فلا يجوز هذا الاحتمال. نعم. وصورة ثالثة في بيعتين في بيعة، أبيعك عبدي بألف على أن تبيعني دارك بألف، إذا وجب لك عبدي وجبت لك دارك. نعم فعلى كل حال هذه كلها ذكرت في هذا البيع. قال المسيب أو المسيب قال لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دنانير إلى شهر وبعشرين إلى شهرين. إذا أفقه التابعين أفتى بأن بيع التقسيط المعاصر صحيح، وعلى كلام سعيد هذا كل علماءنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان كل علماءنا على هذا إلا رأي رآه العلامة ناصر الدين الألباني أنه يحرم بيع التقسيط اللي فيه إيش بيع التقسيط يحرم لا يجوز. ليش؟ يحتج الشيخ ناصر رحمة الله عليه على تحريم بيع التقسيط اللي يجي في المملكة والخليج وغيرها بحديث من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا، وأخذ ذلك من كلام للسماك راوي الحديث، فإنه قال أبيعك مثلا 10,000 نازل 15 نسيئة. والجواب عن كلام الشيخ أن هذا البيع الذي قاله سماك علله الفقهاء بأنه جهالة، علق العقد هكذا فجبر الثمن. قال عطاء أو غيره فلو صمم على أحد البيعتين نعم
تقع البيع. مثال قال هذه السيارة اللي جيت تشوفها أنت تراها ب60,000 تقسيط وب50,000 فقط كاش، فحينئذ قلت أنا أبغى أشتريها بتقسيط 65، يجوز؟ يجوز. لكن لو علق العقد فكتب في العقد تبايعنا أنا فلان على أن ينقذني 50,000 نازز وخمس، أو إذا شاء اشتريها 65 نسيئة، وقع فلان وقع وانصرف وأخذ السيارة أو يريد يأخذها ولم ينجزها أحد البيعتين، صار جهالة ولا جهالة؟ يجي بعدين يقول له ترى فكرت والله بس في الليل في عقدك باخذها ترى نسيئة، قال والله ما توقعتها منك، أنا ظنيت أنك تأخذها حاضر وظنيت أنك تستحي خصومة. فلو أنه سمم على أحد البيعتين انتهى، صارت كم بيعة واحدة، صارت بيعة واحدة. نعم. وقال معمر بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه تلميذ ابن عباس طاووس بن كيسان، إذا وقع البيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، بأقل ثمنين. افرض أنه جرى البيع على هذا فله أوكسهما، يأخذ الأقل. نعم. طيب يأخذ الأقل أو الربا أكمل.
وقال مالك أنه بلغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه.
نعم. قاسم بن محمد من أئمة التابعين سئل عن رجل اشترى سلعة ب10 دينار أقدر أو ب15 دينار إلى أجل فكره ذلك ونهى عن العلة اللي هي الجهالة. الجهالة. لكن لو صمم على أو قصد إحدى بيعتين صارت إيش؟ بيعة. ايه قال ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك الى اجل. نقد مثلا كم؟ 10. فاذا بعتني اياه بنقد ابتاعه منك الى اجل في نفس العقد بكذا وكذا فيكون هذا عينة. نعم. أبتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل فكرهه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجعل هذا مالك من بيعتين في بيعة. لكن هنا ما أشار إلى كونه أكثر، لكن لا يفهم لعله إلا هذا. إيش الفائدة لو كان نفس الثمن؟ إيش الفائدة؟ لابد هناك شيء. إيه في فارق. يقول ابتع لي هذا البعير بنقد. كسم النقد أنت من عندك كم؟ 10,000. طيب انقدني 10,000 أو انقدك 10,000 وأبتاعه منك إلى أجل. نعم. فلا بد يكون قصد فارق، ولا يكون ما في فائدة. لا يبصر تعب اشتري منك. ايه البنك يقول له او الزبون يقول للبنك اشتري لي هذه الشقة. من يقول قصتها؟ الزبون يقول للبنك اشتري هذه الشقة وانا قصتها ايش عليك يا بنك؟ اللي عندك كاش انا ما عندي كاش. هذا سبب مرابحة له شروط. الشرط. الشرط الأول أن يتملك البنك الشقة أو الأرض تملك كامل. طيب، الشرط الثاني أن لا يكون هناك شرط قبل التملك، أو لا يدفع شيء ملزم قبل التملك، يكون وعد. وعد ثالث، إذا تملك البنك ورأى أن لا يبيعه جاء لا يلزم بشيء، قال لا أريد الزبون بعد ما اشترى البنك، قال خلاص أنا رجعت، ما يقول وين رجعت، أنت عليك 10,000، معناه أنك سويت معه عقد وبعت ما ليس عندك، فلا بد أن يكون وعد فقط. فإذا اشتراها البنك وسارت تحت تصرفه وانتقلت في ملكه، فإنه حينئذ يبيع عليه تقسيط من أي من غير أي شرط جزائي من قبل. نعم، من غير أي شرط جزائي من قبل. طيب، أكمل.
وقال مالك رحمه الله: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت 15 إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها 15 التي إلى أجل. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة.
أكمل.
قال: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة 15 صاعا أو الصيحاني 10 آصع أو الحنطة المحمولة 15 صاعا أو الشامية 10 آصع بدينار قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له 10 آصع صيحانية، فهو يدعها ويأخذ 15 صاعا من العجوة، أو تجب عليه 15 صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ 10 آصع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.
يا غرض، اقرأ.
وقال رحمه الله: باب بيع الغرر. قال عن أبي حازم بن دينار
معروف، ثقة.
عن سعيد بن المسيب
معروف، وهو كبير الفقهاء من كبار الفقهاء الأثبات.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
نعم، هذا إسناد
ضعيف
مرسل، ومرسل يقال ما منه الصحابي سقط، قيل ليس هذه العلة. الصحيح أن المرسل من أنواع الضعيف، لو كان صحابي مثلا سقط وكان صحابي بدله لكان لا إشكال، لكن قد يسقط الصحابي ويكون سعيد روعا تابعي آخر ضعيف، فيكون حينئذ الإسناد ضعيف. فلما كان بالاحتمال احتفظ حديث رسول الله، وقلنا أن المرسل ضعيف، ولذلك رجع، وذلك لما أحمد كان يقول ذلك والشافعي رحمة الله عليه بضعف المرسل، لكن حديث صحيح، فقد رواه مسلم في صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. والوجه في النهي عن بيع الغرر ما هو؟ الجهالة، أو أن العاقبة تؤول إلى جهالة، فمن ذلك أن يقول له لقد أبق عبدي أو فتاي. في نهاية تقول عبدي، تقول إيش؟ فتاي وفتاتي. أبق من سنة، فإن وجدته نعم أبيعك إياه ب30,000 درهم، أو أبيعك هذا الطير الذي في السماء لأنه كان مكلي وفر من القفص وهو من النوع الببغاء الغالي الذي يصل ثمنه إلى 30,000، أبيعك إياه ب3,000 صيدة يعني بس. نعم، فطير في الهواء لا يدرى هل يقبض عليه أم لا يقبض، ثم إذا قبض عليه بالصفة قال ورني جسمه وراء على بيع البرنامج النموذج، قال هذا شوف جسمه كذا ضبط، حتى بعد ما يقبض عليه نقص نحل ما وجد فواكه في هذا، كان ما يشوف الديدان ولا نحل لا ندري، كل هذا ما يدرى عنه، فهذا صار بيع غرر. ومن بيع غرر في هذا العصر بيع التأجيل المنتهي بتمليك، لا شك هذا من بيوع الغرر، فهو يغره بالتملك بشرط الاستئجار، والاستئجار فخ قد ينصب له وهو لا يشعر، فيقول في أثناء فترة استئجارك 4 سنين تكون في ضماني أو تكون في ملكي مالك أنا، متى ما تأخرت أي بعت السيارة عليك. طيب أنا استأجرتها 3 سنين و8 أشهر باقي شهرين فقط، قالوا لو باقي لك 10 أيام لا مالك شيء. يقول أنا كنت أظن إني أقدر إني أسدد 4 سنين إيجار، ما كنت أتوقع يصير لهذا الظرف، فما سدك شهرين وتأخذها. فأقول له يا مسكين هذا هو الغرر اللي حصل لك، إنك غررت غررت نفسك، فدخلت في عقد أصلا لو عرض لك من غير بيع لا تريده. لو قال لك المعرض أنا وأجرك أو أجرك السيارة أو استأجرها مني 4 سنين حتما كل واحد منا الآن يقول لا، لأن الإجارة عقد منفعة عوض على منفعة، بيع منفعة، فيقول أي منفعة أخذها وأنا أعلم نفسي إن في خلال 4 سنين أسافر بالطائرة أفعل وأفعل وأفعل، فإنما جريت إلى هذا العقد جرا لأنك غريتني بالسيارة، فلذلك دخلت فيه. فنقول حينئذ خذ عاقبة وبال أمرك، فهذا يعتبر بيع غرر، وبيع الغرر الذي جاء في نهي عنه إذا كان أكثره غرر، أما إذا كان الغرر يسير فهذا لا بأس به. الغرر كان يسير فإنه تابع للبيع لا بأس به، لأنه ما قال عن بيع ما فيه غرر، قال عن بيع الغرر، فهذا يدل أنه بذلك أكثر غرر. ولذلك لا زال العلماء يجيزون استئجار الحمامات إلى الآن في المغرب، بلاد المغرب، إلى الآن في بلاد الشام يذهب إلى الحمام القديم والماء مسخن فيه ويأخذ حجرة في الداخل ويصب على نفس الماء الحار، فيستأجر الساعة بكم؟ ب100 ليرة مثلا في الشام، أو 100 درهم في المغرب. في المغرب ويعلم أن الرجل يعني سيعطيه الصابون، الصابون ينحت منه ما ينحت. شوف فحسبوا ما ايش مع البيع، فكان شيء يسير ولا فإذا الشيء يسير لا حرج فيه، لا حرج في الشيء ايش اليسير. فمن رأى بيع المفيهات من هذا النوع وقال هم حاسبينها فالغير يسير أجاز بيع البوفيهات، ومن لا كشيخنا العلامة صالح الفوزان يقول يحرم بيع البوفيه إذا كان في مطعم، أما إذا كان في عرس قطعا يجوز بالاتفاق هذا، لأن صاحب العرس اللي هو وارد العروس يأتي بسبعين ألف طعام ويشكله على صورة بوفيه، هذا في شيء؟ هذا في شيء. لكن صاحب المطعم أو الزائر المطعم بوفيه المفتوح كل حتى الإشباع ونحو ذلك يضع لك أصناف من الطعام ويقول لك هي بسبعين ريال، فربما أخذت بمئة وعشرين وربما أخذت بعشرين فصارت هنا مقامرة، وهي مغامرة بالمال عليك أو على صاحب السلعة. صاحب السلعة حط نوع غالي من الطعام كجراد البحر ثم أسرف في الأخذ منه حتى صارت القيمة ممكن مئتين، أو أخذت أدنى من ذلك، فمن أجل ذلك منع الشيخ من ما يسمى بفيه المفتوح. أنا شخصيا إذا اضطررت لهذا المطعم لأنه أحتاج إلى عشاء ما وجدت غيره فرضا في المنطقة، فإني أسأل وين الكيل من مالك يجيبون المدير، نعم وينه يجي يجري تقول خدمة هذا حتى يستمر البيع. اي نعم، فأقول شف هذا اللي اخترته الآن ربع كيلو كذا 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 في الصحن، هذا أبي يشتريه منك بكذا وكذا، وأنا أقدر وأعرض عليه أنا أقدر أن هذا بسبعين، وأمر أن يكون عقد منفصل عن عقدهم، فحينئذ لا بأس إني عرفت مقدار ما أخذت. أما يغرف الإنسان ويغرف ويروح ويجي
هذا أحسن شيء يا شيخ،
ها ويبي يحط مخباته
سفري،
فلا، فهذا يقول شيخنا هذا غرر وهذا قمار، والقمار هو كما عرفه مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس هو المغامرة بالمال. نعم اقرأ
شيخ. في بعض المطاعم يعطيك مثلا كاسة للقهوة أو للعصير يقول لك هذه تعبيها مجانا،
ايه
إعادة تعبئة مجانا،
خلاص هذا تبرع، هذا شيء بيع وتبرع، خلاص قال لك كل عندي 6 ريال أتبرع لك بما شئت من يعني شو. بما شئت العصير، وما عقدت هذا عشان عصيرة، أنت ودك إيش الطعام، لكن تصور الغرض هنا إذا قال والله عصير لذيذ هذا ما في غيره، أما الطعام ما نفسي فيه، وياخذ البيع 200 ريال من أجل العصير
اشترى الثوم علشان
هذا غلط، لكن قصد البيع بياكل بياكل ثم جاء العصير تبع، فهذا ما في حرج. لذلك نقول البيوع اللي فيها هدايا على قسمين كما فصل ذلك فقيه الزمان علام العثيمين، فقال إذا كان البيع إنما أجريته لأجل هدية فهذا بيع غرر، أما إذا كان البيع أجريته من أجل قصد السلعة فهذا لا حرج، نفيد السلعة ثم جاءت الهدية إيش تبع، هذا ليس بيع غرر. أكمل اقرأ.
قال مالك ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل أنا آخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا.
وهذه جهالة. لا، قال مالك اقرأ.
قال مالك: وفي ذلك عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: والأمر عندنا.
وينبغي أن لا يغر الإنسان صاحبه في البيع عموما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، فإن صدق أو بينا بورك لهما في بيعتهما. أحيانا يكون البيع شراكة ويحصل في الشراكة غرر، يأتي إنسان يعرض عليك شراكة الحقيقة فخ منصوب، احذر هذا النوع من الشراكات. أي فخ يقول أنا متورط أبي إيمان بأي طريقة، فيفتح مجال للشراكة فيقول أعطوني يا فلان مال وتدخل معي شريك في شراء الصابون الذي الوحيد الذي يعني يقتل بكثير كذا وكذا. المهم تأتي المبالغات حينئذ، وهذا معروف مكسبه، وهذا ما تصبح 3 شهور إلا نسبة 30% في جيبك إلى آخره. فعلى الداعي للشراكة أن يصدق ويذكر له كل شيء، يذكر له الآفات اللي ممكن تعترض السلعة وإلى آخره، أما يغره والناس جربوا وكذا وكذا حتى المسكين يقع في الآلاف وما يجد بعد ذلك، هذا من أشد المحرمات، لأنه أخذ أموال الناس بالحيل. فيجب على المبتاع أو البائع أن يصدق إذا أراد أن يفتح الشراكة، أن يصدق. ولا تجوز الشراكة أصلا بنصيب ثابت، يقول اشترك معي ولك 2000 ريال في كل بيعة، هذه شراكة شرح ثابت هذا. أو شوف يا أخي أعطيني رأس مال 100,000 بس، لو خسرت أرجع لك رأس مالك، أرجع لك إياه كله. كيف شراكة؟ هي الشراكة بالربح والخسارة. فلما تقول له في إن شاء الله بيجينا ربح في كل شهرين كذا وكذا، لو خسرنا أنت أعطيني إياها الآن، لو خسرنا بعطيك رأس مالك وزيادة الأرباح. إيش؟ لا، هذا صار ربا، لأن هذا كم استدان منك في مقابل إيش معه؟ أزيد. أكثر الناس يغرون الناس بهذا، الناس يخافون فيغنون ويقول أرجع لك رأس مالك وزيادة الأرباح، يا أخي ربا هذا، فلا يجوز إعطاء ضمان. وأكثر هؤلاء يقعون في الفخ مثل هذه الأفخاخ هذه، الحقيقة لهم نصيب إما من حب الدنيا أو كما أخبر الرب في آخر الصدقة أن تغمضوا فيه، يقول داخل وبعدين أسأل، يخاف لو سأل قالوا حرام وسيروا العاب وقال تكسب وبعدين الله يفرجه توب يا أخي بعدين يتبين لك الحكم. الشيطان أنزل آدم من الجنة بأخله فيغره بالنعم دون أن تدخل فيها، وبعدين إن قال لك عالم حرام إيش تب، ويكون من جنس يعني ذاك الموقوف الآن أكثر من ذكر اسمه مللتم من ذكره. قالت له امرأة من لبنان: يعني زوجي يحب اللمس أو تغيير الأنف، لا أذكر الآن، عملية تجميل. نعم. فقال اسمعي ما يحبه زوجك
وتوبي بعد ذلك. نعم توبي، التوبة تضمر. ها من أضمر التوبة توبته تحتاج إلى توبة، لا يجوز إضمار التوبة. وليست هذه فتوى، هذه ليست فتوى أبدا. نعم أكمل.
قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب،
لأن هذا غرر ما يدرى، بل يشتري الذي بطل هذه الناقة، وقد نهى النبي عن بيع حبل حبلا لأجل غرر. نعم.
قال: لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى.
صحيح.
وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن،
لأن الزيتون يحتوي على زيت، من باب الطعام بالطعام من جنسه، لأن هذه بتكون العصرة التي في مجموع الزيتون مقابل الزيت غرر وجهالة، لا تدري ما هي حتى يكون إيش؟
لا تقدر،
حتى يكون التساوي. هذا منطلق الإمام مالك. أكمل.
ولا الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة.
ولو شاف 10 كيلو زيتون والله أظنه يطلع 17 لتر، إن شاء الله يطلع. طيب راح عصره وما لقيه في مقابل الزيت، وإنما اشترى الزيتون للزيت مثلا، فيكون هذه مخاطرة ولا غرر؟ نعم
شيخ، لكن أصحاب الخبرة في الخرص يصيبون بالإجمال مثل الخرص على الثمار على الأشجار.
لا بس الزيت مو دقيق، مهما وش بيطلع بالسنتيمتر المكعب، فمالك خاف الغرر في هذا الباب، من أجل ذلك نهى عن يعني الدقة، لا يمكن تصيبنا.
الخطأ في التقدير يكون عادة يسير يا شيخ.
على كل حال يعني مهما يكن من شيء فالاحتمال باقي. نعم. فرس ايش؟ لا حامل. ايه يعني انت تقول له استثني بيعك هذا الفرس واستثني ما في بطنه، استثني ما في بطنه، و يعني ان يخرج من البيع الذي في بطنه، ف حينئذ هذا محل تأمل من أجل أن الذي في بطنه يقول في نفسه: ربما لو كنت أعرف أن بيخرج بالصورة هذه أنا لا استثنيته، وإنما الثنية في الأصل يكون عارفها وشي، يجي 10 كتب يعرفها وشي يقول استثنيها، لكن هذه ثنية مجهول، ثنية جهالة، يقول استثني بطنه وعديه أنا أستثنيه من البيع، وأنقصك البيع من أجل ما إيش في بطنه، فيعود قد يعود غرر. هذا ما حصل تأمل، لأنه يطلع الولد محيز زي يقول: والله ما كنت أعرف إنه كذا، كان ما استثنيت 70,000، كان بعتك إياه بكذا وكذا 1000، فهذا فيه نظر. أذان؟ طيب بعد أذان نكون إن شاء الله. بعد أذان إن شاء الله.
الله أكبر.
قشية يسير ولا باقي شيء كثير؟
نعم.
اقرأ وكمل عشان كم زائد؟
باقي خمس مسائل.
ها خمس؟
نعم.
طيب اتركها الآن.
باقي ثلاث مسائل.
اقرأ على وجه السرعة بس.
قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة، فذلك غرر لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما.
لا يجوز أن يقول في بيعه أبيعك هذه السلعة ولا يحصل فيها نقصان، يعني مضمونة، الربح مضمون فيها، وإذا صار فيه نقصان فيها ترى أنا بعوضك هذا النقصان، فهذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول، ولا يصلح من ذلك شيء. قال مالك: اقرأ.
قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول البائع: ضع عني، فيأتي البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس له على ذلك عقدا وليس له على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا.
لما؟ لأنه خلاص عقد البيع وتم البيع، فجاء يطلب الإقالة بعد ذلك. نعم، آخر شيء. طيب الآن ننتقل لكتاب سنة سعيد. أما استثناء الولد مثلا في بطن الخير فسيأتي إن شاء الله الكلام عليها مفصلا. ها؟ إيش هو؟
أنا لا استثناء.
ايه، لكن الخلاف، الخلاف فيه والترجيح. انا قلت ان هذا فيه نظر البيع، لكن استحضر الانسان من خالف مالك مثلا. طيب،
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المهارة: الرخصة في ترك ذلك، أي في ترك الإبعاد عند إرادة الحاجة.
لا.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم المروزي ثقة الحافظ.
قال: أخبرنا عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس السبيعي ثقة مأمون.
قال: حدثنا الأعمش.
سليمان الوهران الكاهلي ثقة حافظ لكن يدلس.
عن شقيق.
عن شقيق بن سلمة الأزدي وهو ثقة.
عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت عنه فدعاني، وكنت عند عقبيه حتى فرغ، ثم توضأ ومسح على خفيه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيح مسلم، وهو متفق على صحته. وفيه من المسائل والمعاني قوله: كنت أمشي مع رسول الله فانتهى إلى سباطة. إلى سباطة، السباطة المكان الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، حتى في القديم كان عندهم مزابل، طيب كيف تخلصون منها في اجتماعات؟ لأنهم يحرقونها. نعم. فأتى النبي سباطة قوم فبال قائما مسألة، فكيف يبول في سباطتهم من غير إذنهم؟ لأن الأرض أرضهم. والجواب أنه لغلبة ظنه بموافقتهم، كما أفاد الحافظ ابن حجر. نعم. فتنحيت عنه، هذا أدب. قال وكنت عند عقبه. الشاهد أنه جائز البول، يؤخذ أنه يجوز البول قائما، لأن النبي بال قائما صلى الله عليه وسلم. أما من قال كما بما قال رواه البيهقي وغيره أنه بال قائما لعله بمأدبه، والمأدب هو وجع في باطن في مأمض، يعني وجع في باطن ركبة، ولكن ما الدليل على هذا؟ هذا لو صح لكثيرين عن كل ما ذكر، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي لا يصح. والصحيح انه بال قائما مختارا مما يدل على جواز البول قائما. وقد ثبت عن عدل الصحابة انهم بالوا قيام كأبي بكر وابن عمر، فلا بأس من البول قائلا الا اذا لم يأمن الرشاش فيجلس، لكن اكثر حال النبي انه بال قائدا صلى الله عليه وسلم. نعم اكمل.
قال باب القول عند دخول الخلاء. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم،
اسحاق بن ابراهيم المروزي ثقة الحافظ.
قال اخبرنا اسماعيل
من ابراهيم الاسدي ثقة حافظ.
عن عبد العزيز بن صهيب
البلالي ثقة.
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم. هذا الحديث اسناده صحيح، وفيه من الفقه انه يستحب اذا اراد العبد ان يدخل الخلاء الكليف ان يقول قبيل ان يدخل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني ذكران الجن وإناثهم، فإن هذه الحشوش كما أخبر النبي عنها محتضرة، يعني بالجن، فهم يسكنونها، فعلى العبد حتى لا يؤذى منهم في أماكن سكنهم من شياطينهم أن يتعوذ بالله من ذلك. أعوذ يعني أنيب بك يا بجلابك يا الله من الشيطان أن يضرني من إناثهم وذكورهم، من إناث الجن وذكورهم من شياطينهم. ولذلك أخبرني أحد أشقائي أن رجلا أخبره أنه دخل إلى الخلاء ولم يذكر ذكر فيما يبدو، حتى تمثلت له امرأة من الجن فطلبت منه النكاح، قالت تزوجني ومعها رجلان، وأصابه رعب شديد عندما نظر إليها وقد برزت له حينئذ من شدة الرعب ما تكلم الظاهر، إلا أنها تقدمت واحتضنته وعصرته وبدأ يقرأ آية الكرسي، تذكر آية الكرسي حتى افتلت منها. فعلى كل حال حتى لا يؤذى الإنسان دخل هذه المواطن يقول اللهم نعوذ من خبث الخبائث، فإذا كان في الخلاء فالموضع قبل أن يضع سراويله ويتهيأ الحاجة يقول هذا، إذا أراد أن يكون إذا كان في الخلاء ما كان في الكليف. في رواية بسم الله اللهم نعوذ بك وأعوذ إسنادها أو شادة لا تصح. طيب أما تقديم الرجل اليسار عليه عند دخول الخلاء فهذا شيء استنبطه العلماء وليس ظاهر في السنة، كثير يحسب أنه من السنة يدخل الرجل اليسار الخلاء قبل اليمين، هذا لم ينكر، ذكر في السنة عند خروج المسجد. أما الخلاء استنباط بعض العلماء يرى أن المواضع فيها كراهة يقدم للشمال
وما يبعن فيه حسن يعني وخير يقدم اليمين أو كما قالوا في ذلك. طيب نستقبل إن شاء الله أو نواصل ما تبقى من الأحاديث في المجلس القادم بحول الله وقوته، ونقيم صلاة العشاء.
اللهم صل على محمد وعلى آله.